إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر المفطرات، وسننتقل بإذن الله إلى القسم الثاني من أقسام المفطرات. فكان الكلام في دروس ماضية عن الطعام والشراب، والقسم الثاني والخوض فيه سيكون عن الجماع وعن مسائله. فأولا ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن الصائم يجب أن يمتنع عن الجماع، يجب على الصائم أن يمتنع عن الجماع في نهاية رمضان، وأن ذلك مما أمر بتركه، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة في قوله تعالى: الآن باشروهن. وأما من السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالشهوة من أصلها الجماع، فينبغي أن يترك، وعلى هذا قام الإجماع على وجوب الكف عن الجماع للصائم. هنا تأتي مسألة، وهي: ما حكم من يأتي أهله في نهار رمضان؟ الإتيان يكون على حالات. الحالة الأولى من يأتي أهله متعمدا، من يأتي أهله متعمدا، فهذه الصورة من أتى أهله متعمدا في نهار رمضان فقد فسد صومه، فقد فسد صومه، وذلك للكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب ففي قوله تعالى: الآن باشروهن. وأما من السنة ما جاء في الصحيح في قصة ذاك الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان فقال يا رسول الله هلكت، فأقره نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقره على الهلاك، فمن هلاكه أن صومه قد فسد. وقام الإجماع على ذلك، قام إجماع العلماء على أن من أتى أهله في نهار رمضان متعمدا، أتى أهله في نهار رمضان متعمدا أنزل أو لم ينزل فقد فسد صومه، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. بهذا الوصف، من أتى أهله في نهار رمضان متعمدا، نهار رمضان متعمدا سواء أنزل أو لم ينزل، ليس العبرة في الإنزال، إن من عبرة في هذا الوصف كونك تأتي أهلك، أي بالجماع وما يصدق عليه وصف الجماع. فهذا وإن كان لم ينزل لكنه جامع، فإنه ماذا؟ قد فسد صومه، وهذا بالإجماع. فتأتي هنا مسألة، إذا علمنا هذه الصورة الأولى، من أتى أهله متعمدا فقد فسد صومه. هنا قال العلماء: الذي يأتي أهله في نهار رمضان متعمدا تنطبق عليه أربعة أحكام، تنطبق عليه أربعة أحكام، بعضها قد أجمع عليه وبعضها على خلاف. مما ينطبق على الذي يأتي أهله متعمدا في نهار رمضان: أولا فساد الصوم، فساد الصوم، وذلك قد مر معنا وهذا بالإجماع. المسألة الثانية أنه آثم، أنه آثم وأنه عاصي، لأنه عصى الله جل وعلا وعصى رسوله بفعل هذه المعصية في نهار رمضان، وهو إتيان الأهل. ولهذا جاء في رواية في البخاري أن هذا الذي أتى أهله في نهار رمضان قال نبينا: يا رسول الله قد احترقت، قد احترقت. فقاله نبينا في آخر الحديث، قال: أين المحترق؟ أين المحترق؟ قال علماء: سماه نبي المحترق، أي أنه استحق الإحراق بالنار لهذا الفعل، قد استحق بذلك لولا توبته. فالذي يفعل هذه الفعلة في نهار رمضان فإنه قد استوجب على نفسه العذاب، فهي إثم وكبيرة من كبائر الذنوب، فينبغي الكف ولا يتهون يتهاون المسلم بذلك فالإثم. وهذا أمر كذلك مجمع عليه بين الفقهاء أن من يأتي أهله فهو آثم. ففساد الصوم بالإجماع وكذلك الإثم بالإجماع. ثم المسألة الثالثة الكفارة عليه الكفارة وهي الكفارة المغلظة. وسيأتي مع الكلام ومزيد الحديث على الكفارة لأن تحتها مسائل يترك إن شاء الله في درس مستقل في ذكر مسائله. لكن الكفارة تجب على الذي أتى أهله وهذا على قول الجمهور العلماء وهو الصحيح أن الكفارة تكون في ذمته. الأمر الرابع منهم من قال عليه القضاء وهذا كذلك مذهب جمهور العلماء. نقل عن كثير من التابعين وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب القضاء. واستدلوا برواية في قصة هذا الذي أتى أهله في نهار رمضان أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال له وصم يوما مكانه وهذا اللفظ رواه أبو داود وهكذا عبد الرزاق ويحسنها بعض العلماء من المعاصرين يحسن هذه الزيادة. فأوجبوا هؤلاء وهذا قول الجمهور أوجبوا على الذي يأتي أهله أن ماذا أن يقضي يوما محل هذا اليوم الذي أفطره. فسيأتي أن الكفارة منها أن يصام أن يصوم شهرين متتابعين وهذا اليوم زائد عن الشهرين المتتابعين وهذا عن قول من قال بالقضاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم إيجاب القضاء على الذي يأتي أهله. وقد مرت هذه مسألة لو تدرون أو ماذا تعلمون في من يتعمد أن يفطر يوم من رمضان فعلى قول طائفة من المحققين الذي يتعمد في فطر يوم من رمضان هذا ليس عليه قضاء ليس رحمة به لا لكن من باب بيان عظم ما فعله. فهكذا في هذه المسألة ذهب جماعة من العلماء على أن المجامع إن جامع أتى أهله في نهار رمضان متعمدا ليس عليه قضاء بل يبقى الأمر في ذمته يكثر من الاستغفار. وهذا منقول ونقله البخاري رحمه الله تعالى أي عدم القضاء عن أبي هريرة ونقله أيضا عن المسعود وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكأنه مذهب البخاري فأنه لا قضاء عليه. فشاهد وهذه مسألة خلافية والجمهور كما سمعتم أوجب القضاء. فهذه أربعة مسائل تتنزل في حق الذي يأتي أهله في نهار رمضان. أول الإثم وهذا بالإجماع، فساد الصوم وهذا بالإجماع، الكفارة وهو قول الجمهور، والقضاء على خلاف الجمهور ذهبوا إلى إيجاب القضاء عليه، وطائف من المحققين ذهبوا إلى عدم القضاء عليه. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى وهو الذي يأتي أهله متعمدا. المسألة الثانية أو الحالة الثانية من يأتي أهله ناسيا، فهذه المسألة قد يستصعب ما تصورها ولهذا ذهب الطائفة من العلماء إلى استشكال هذه المسألة وأنها غير متصورة ولا يمكن لأحد أن يأتي أهله ناسي. لماذا استصعاب؟ قال لأن المسألة لا تقوم على طرف واحد بل هناك أطراف، لا يمكن أن يكون هذا ناسي وتلك ناسية بل لابد أحدهما ذاكر. فقال لا يمكن أن تكون هذه مسألة موجودة، لكن نقول هي موجودة وهذا قد يقع في أوائل الصيام منهم من يأتي أهله ناسيا. لكن في أرض الواقع إن وقع ذلك ما حكم المسألة؟ إن وقع ذلك ذهب جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء، لا كفارة ولا شيء. وقال بل نسب شيخ الإسلام ذلك للجمهور حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال ويطرد على هذا لو كلام سابق ويطرد في هذا الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئ فلا قضاء عليه وهو قول أو قال فلا كفارة عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف فنسب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الكثير من العلماء من السلف والخلف إلى عدم الكفارة على هذا الصنف وهو من يأتي أهله ناسيا. وأدلتهم في هذا الباب أدلة عامة كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم، أو في قوله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأيضا بما ثبت عن أبي هريرة رواه الحاكم في مستدركه قال قال عليه الصلاة والسلام من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال عليه الصلاة والسلام من أفطر يوما من رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث يحسنه الألباني في الإرواء. فعلى هذا الحديث يدل على أن أي فطر بأي سبب من الأسباب سواء كان من طعام أو من شراب أو من إتيان وهو على حال النسيان فهذا معفو عنه فلا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا مما يذكر من المسائل الملحقة بهذا الباب مسائل عديدة، منها لو أن رجل فعل هذه الفعلة في نهار رمضان متعمد، لكنه بعد فترة في نفس اليوم جاءه عذر يبيح له الفطر. رجل كان معافى فمتعمدا أتى أهله، وبعد لحظات جاءه عذر أصيب بمرض يبيح له الفطر أو سافر يبيح له الفطر، فما حكم فعلته التي فعلها قبل سويعات؟ هل تسقط عنه الكفارة أم تبقى؟ بل تبقى في ذمته، ولا يتعذر بأن هذا اليوم جاءه عذر فيما بعد، لأنه مطالب بما في الحال الذي كان عليه. الحال الذي كان عليه كان متعمد، كان صائم متعمد، فالكفارة تلزمه. كذلك مثلا لو أن رجلا فعل هذه الفعلة وما درى بالكفارة، قد يوجد بعض الناس ممن يبتعدون عن العلم وعن حلقات العلم يجهل أمر الكفارة، يعلم أن الصائم يبتعد عن الطعام ويبتعد عن الشراب ويبتعد عن الأهل، لكن وقع في ذلك، فلما وقع في ذلك يسأل أنا وقعت هل الكفارة تلزمه؟ وهو لا يدري بالكفارة، لا يعرف شيء اسمه كفارة، لكن يعرف أن هذا فعل لا يجوز، فيبقى الصحيح من قول العلماء أن الكفارة تلزمه ولو كان جاهل بالكفارة. وحديث الرجل الذي أتى أهله واضح الدلالة، فإن هذا الرجل الذي أتى أهله علم أنه فعل أمر محرم لكن لم يتفطن لوجود كفارة مترتبة على فعله، فمع جهله لم يسامحه نبينا عليه الصلاة والسلام بل أمره بالكفارة وأمر ماذا؟ أن يخرجها. فدل ذلك على أن من فعل هذه الفعلة ولو كان جاهل بأمر الكفارة فإن الكفارة تلزمه. كذلك مسألة لو أن رجل عرف مسألة الباب وعرف الذي يأتي أهله عليه فساد الصوم وعليه كفارة وعليه إثم ومن هذه الأسباب، ففكر بحيلة وكان سياسيا، قال أنا صعب سيدخل في هذا الباب هكذا مباشرة سيتدرب عليه مسائل عظام، لكن أقتصر، فماذا فعل؟ سآكل وأشرب أفطر، أنا داخل في الفطر سأفطر آكل وأشرب، فإذا أكلت وشربت ماذا أكون؟ أكون مفطر، ماذا علي؟ علي إثم، أستغفر الله منه، علي إثم. فإذا أكلت وإذا شربت وأصبحت مفطر بعدها سآتي أهلي، ما يكون عليه كفار لأني سآتيهم لست بصائم وإنما مفطر، هل هذا يسوغ له؟ قال علماء من فعل هذا الفعل فإن إثمه يضاعف، إثمه يضاعف، إثم الفطر وإثم الحيلة، فقد قال العلماء أن الحيلة لا تزيد الحرمة، لا تزيد الحرام إلا حرمة، الحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة. فكل من أراد أن يتلاعب بدين الله جل وعلا في أي باب من أبواب الدين فإن إثمه يضاعف. وهكذا مثله في حق الصائم، رجل صائم مثلا يريد أن يفطر في نهار رمضان فماذا يفعل؟ يقول أعرف إن أني أفطرت، إن أفطرت سآثم، لكن أبحث عن حيلة أفطر من غير إثم، ماذا يفعل؟ يركب السيارة يذهب إلى شرق الدنيا، شرق البلاد أو غربها، يذهب إلى مسافة سفر يصل إلى حدود المهرة، إيش أنا الآن؟ أنا مسافر، مسافر يأكل ويشرب ثم يرجع، يقول أنا الآن مسافر قد سافرت إلى حدود المهرة ورجعت، فأنا الحمد لله كما قال ربنا جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أنا الآن مسافر سآكل وأشرب وأتي أهلي. هو صحيح بهذه الصورة قد أصبح ماذا؟ صاحب عذر، لكن بماذا؟ بحيلة. هذا إثمه يضاعف، إثمه يضاعف. لو أنه أكل أو شرب مباشرة لكان إثمه أهون عند الله من إثم هذه الحيلة، فإن هذا الفعل يجوز، فلا أحد يتلاعب بدين الله جل وعلا. فهذا الذي يأتي أهله مثلا بغير مباشرة لكن يتخذ حيلة، كان يفطر يأكل ويشرب ويشبع ثم يأتي، فهذا إثمه يضاعف. كذلك المثال المتعلق بهذا الباب مسألة، ما لو أن رجلا أصبح محتلم في نهار رمضان، نام بعد الفجر فقام فإذا به محتلم، أو قام بعد نام بعد الظهر فقام باحتلامه، ما حكمه؟ حكم الصوم صحيح، وهذا بالإجماع، بالإجماع لا خلاف أن الذي يحتلم في نهار رمضان احتلام، ينام فيحتلم في أثناء نومه فاستيقظ وهو على هذا الحال فصومه صحيح، لا خلاف بين العلماء في ذلك. كذلك مثلا، ما لو أن رجلا أصبح من جماع من ليل، أتى أهله ثم نام فاستيقظ في صباح، استيقظ في يوم الصيام وعليه أثر الجنابة جماع، ما حكمه؟ هذا كذلك لا يفطر، صومه صحيح، بل ثبت في الصحيحين عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح من جنابة من جماع لا عن احتلام، من جماع لا عن احتلام، فيكمل صومه. فالذي يستيقظ يصبح من نهاره من أثر جماع كان بليل فهذا لا يؤثر في صيامه، وإنما عليه أن يغتسل ويصلي الفجر. بل ذكر النووي رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة. هذه أهم مسألة، بقي مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب تترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.